بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 90 من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس في جامع الهداب بمدينة الرياض يوم الأحد ليلة الاثنين 18 من شهر الله المحرم لعام 439 للهجرة. قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: باب صيد الحرم. قال رحمه الله: يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم. نعم، حكم صيده.
حكم صيده كصيد المحرم. حكم صيده كصيد المحرم، أي أن فيه الجزاء على التفصيل المتقدم. الجزاء على التفصيل كما قال: يا أيها الذين تقتلوا الصيد وأكلوا، من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، الآية: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهو داخل في التحريم، لا تقتل صيد الحرم، يدخل فيه في قول الحرم الحرم. ودل على التحريم الأدلة التي سبق الإشارة إليها، وعلى وجوب الضمان الآية، وجوب الضمان الآية التي على المحرم، فيدخل فيه من كان محرما ومن كان في الحرم، من كان في الحرم. وهذا محل اجماع ايضا، وفي خلاف من العلم من قال انه يحرم ولا يجب فيه الجزاء. قول جماهير العلماء والائمه على ان صيد الحرم فيه الجزاء مثل صيد المحرم، وهو داخل في الايه لانه في الحقيقه محرم لوجوده في الحرم وقتله للصيد في الحرم. إلا أنه استثني أو وقع الخلاف في الصيد البحري في الحرم، ما يوجد في النقر ويكون في بعض العيون، هذا وقع خلاف هل يضمن وفيه الجزاء لأنه صيد حرم أو لا يضمن لأنه صيد بحري، أو يحرم وليس فيه جزاء. وهذا جعله بعض المذهب، قالوا يحرم ولا جزاء فيه. وحكم صيده كصيد المحرم، هذه قاعدة استثنى بعض العلماء القمل، قالوا إنه يجوز قتله في الحرم، لكن في الحقيقة هذا ليس داخل الصيد، ليس صيد حتى يستثنى، ليس صيدا، ومن حرمه على المحرم لأنه باب الترفع، وهو قول الجمهور، قال لا يجوز للمحرم قتل القمل، وإن قتله فعليه صدقة يتصدق، هذا ذكر عند الجمهور ونسأل الله إليهم الأربعة، وفيه نظر، حديث كعب بن عجرة لا دلالة في هذا، لا دلالة فيه، إنما ضمن رضي الله عنه وجب عليه الجزاء لأنه حلق شعره، أنه حلق شعره، ولهذا كان الجزاء فيه من باب فدية الأعلى، لا من باب فدية الصيد، ولما كان لا يمكن التخلص من القمل إلا بحلق الشعر فدا لأنه حلق الشعر لا أنه أزال القمل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيؤذيك وهو راسخ؟ قال نعم، لما رأى القمل سقط منه، قال احلق راسه الحديث، فدفع أذى القمل بحلق الشعر، لما دفع أذاه به لزمته الفدية، لزمته الفدية، وهذه قاعدة أن من دفع أذى شيء بشيء لزمه ذلك، كما لو فلو صاد عليه صيد فدفع أذاه له لم يضمن، ولو أصابته مسغبة فدفع أذاه به ضمن، فرق بين يدفع أذاه له وبين أن يدفع أذاه به، على قاعدة ذكرها بعض العلماء كما وجب وغيره، فإذا دفع الأذى بهذا الشيء ضمنه، كما لو قتل صيدا لأجل أن يدفع هذه المسغبة يضمن، ولو قتل صيدا لأنه صاد عليه لا يضمن، لأنه دفع أذاه له بخلاف ما دفع أذاه به، كذلك القمل كما تقدم فإن بعض العلم قال إنه لا شيء فيه، وقول ابن حجر والجمهور قالوا إنه باب الترفع أو باب الترفع، فهو إن كان يزيله فيضمن، والله أعلم، لكن قال لأنه يضمن موضع الكرم، وقد يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام سكت، ولو كان يضمن لكان عليه فديتين، فدية تتعلق بالشعر وفدية تتعلق بالقمل، لأنهما من جنس، ليس من جنس واحد، فالقمل جنس وحق الشعر جنس، لو كان لك فدية أو ضمان بالقيمة أو صدقة لا قيمة له، ولا قيمة، وهذه قاعدة الشيء الذي يعني لا قيمة له، هذا هو بالإتلاف، يعني نتعلق بالإتلاف، لكن هو المقصود أنه لم يأمر بالفدية، وإلا قد يكون الشيء الذي لا قيمة له في الفدية على قول الجمهور، كذلك حلق الشعر في حق الشعر عند الإجماع، وقد وضعها عند جماهير العلماء في حق المحرم لأنهم الحقوه بحق الشعر. نعم.
أحسن الله إليك، يقاس عليه الذباب والبعوض؟
الذباب والبعوض هذه لا جزاء فيها، لأنها دائرة قد يحصل منها هذا الأذى إذا كثرت على الإنسان،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر.
الشجرة تنبت الآدمي، وهذا ظاهر عبارة أيضا صاحب الموقع رحمه الله. ومن هذه أول كره، وكذلك الحشيش لا يتعرض لعموم دليل هذا، ولأن منها قال لا يفرض شوكه، فإذا كان الشوك لا يفرض الحشيش من باب أولى، الشوك قد يكون بضرر ما يقطع، فالحشيش كذلك من باب أولى أنه لا يتعرض له، لأنه أولى بذلك، وقد يكون في نفع، ومع ذلك أنه يعني تعرض له. الأخبرين يفهم من أن اليابس الذي هو في حكم الميت أنه لا بأس به، وهل يجوز رعيه من البهائم؟ هذا فيه خلاف. المذهب أنه فيه قولان، لكن الأظهر أنه يجوز، وكذلك على الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يركبونها، ابن وكانت كانوا على الركائب وأتوا بها إلى مكة، ومعلوم أنها ترعى، ولم ينقل أنهم كانوا خاطوا على أفواهها أو منعوها، بل كانت ترعى في الحرم والحرم، دل على بأس بذلك. هل يجوز أن يحتش لها؟ فيه خلاف. روايتان، المذهب أن لا يجوز، وقول أبي حنيفة وذهب الشافعي معنا أن يجوز أن يحتش لها. وهذا لعله أقرب، لأنه إذا جاز أن تتناول بنفسها جاز أن يحتش لها. على ظاهر كيف يقال يجوز لها أن تأكل بنفسها، لكن لو كانت مثلا وضعها في مكان لا يجوز أن يحتش لها. في الأظهر أنه لا بأس بذلك. قطر شجره وحشيشه الأخضرين. قال إلا الإبخر مثل ما تقدم، إلا الإبخر فإنه مستثنى كما تقدم. استثنى بعض العلم أعواد المشاعر السواك، قال إنها مستثنات لأنه إذا استثني الإبخر وفي حاجات دنيوية، السواك يكون في الغالب بحاجة دينية، هو أشبه بالثمرة، أشبه بالثمرة التي تكون في الشجر، يؤخذ كما تؤخذ ثمرة الذي في الشجر، فلا يترك ولا تترك حتى تتلف. وهذا قول مالك الشافعي، ولهذا والمذهب هو قول أبي حنيفة أنه لا يجوز لإطلاق الأدلة، أن لم يستهل والنبي لم يسأل عن الخد، لكن سؤال الخد لأن الحاجة فيه ظاهرة وتكون ضرورة أو حاضرة، يعني بخلاف السواك، بخلاف السواك فلم يسأل عنه، فقد يستهنى كما تقدم في عموم الأدلة الدالة على مشروعية تسوق السواك، والذي ما استثنى من السواك مكان، فلو كان يعني لا يجوز التسوق في هذا السواك يبين النبي حث على السواك في احاديث كثيره، خطاب لاهل مكه وخطاب المدينه، هل معنى ذلك مثلا من اراد السواك في ميناء يكثر من السواك في الحرم مثلا انه لا ياخذ من هذا موضع؟ قد يقال ان اغراض الادله في مشروعية السواك يدل على ذلك، وما كان الله يضل قوم بعد الكلام حتى يبين لهم ما يتقون. لما سكت الشارع واطلق مشروعيه اخذه دل على انه لا باس بذلك. ثم المذهب وهو قول الجمهور يضمن الضمان في الشجر، يضمن الشجر كما هو الصيد، يقولون في الشجره الجزلة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفيما يعني ليس كذلك تكون القيمة. وأبو حنيفة أثبت القيمة في الجميع، قال ما في دليل على الضمان بالبقرة أو البدنة أو الشاة فيها قيمة. وقال مالك رحمه الله وعطاء ثم بعده أبو داود من علي الظاهر ثم بعده ابو بكر بن المنذر قال يستغفر الله ولا شيء عليه. قال ابو بكر، قال ابو المنذر رحمه الله كما قال عطاء يستغفر الله. هذا قول مالك وعطاء انه لا يجوز له ذلك، وليس هناك دليل على ما مال الشجر، هذا هو الصحيح. طيب هو محرم يدعى التوبة إذا كان عالما بما فعل من قطع الشجر وإتلاف الشجر، لكن كون أن يلزمه بالضمان والجزاء هذا يحتاج إلى دليل، خاصة أنه في باب الغرامات أصل براءة الذمة وتفريغها سلامتها من إيجاب الشيء، وهذا هو الأقرب. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم صيد المدينة ولا جزاء.
فيه قد على قول جماهير العلماء، وذهب بعض العلماء سلب رضي الله عنه أخذ ما معه من المال الثياب، ثم جاء أهله أهل هذا المولى المملوك إلى سعد رضي الله عنه يطلبونه ماله، فقال والله لا أعطيكم ما نفذ به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعطيكم خيرا يعني يضمن له شيئا ويعطيه، لكن لا أعطيكم شيئا نفذ به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن النبي أخبر عنه عليه السلام أنه قال من رأيتموه يصيب به فقد حل لكم سلبه، مثل سلب الكافر الذي يقتل في المعركة ولا تدخل الدابة عنده في حالة، لكن ما عليه من الثياب ومن معه من المال حتى ملابسه الداخلية، إنما يترك عليه شيئا يستره أو أنه يأخذ يسيره كل ما معه ويحل له ذلك فالمعنى أنه أن يأخذه منه على وجه لا يحصل من كشف سواته وعورته على الخلاف في هذه المسألة. المقصود أنه كما قال مصدر رحمه الله لا جزاء فيه. ذكر العلماء وادي وجه للطائف، بعض العلم الشافعي قال إنه يحرم، وروى الحديث هذا أنه عليه الصلاة والسلام عند داود قال إن وجه إن صيد وجه مع الله هو حرام، لكن حديث ضعيف عن محمد بن عبد الله بن زان عن أبيه عن عروة، وهذه نسخة ضعيفة عن عبد الله بن زان لا يصح صبر أو ليس هناك في الدنيا إلا حرمان، الحرم المكي والحرم المدني مع اختلاف الحرمين في كثير من المسائل، في كثير من منها ما ذكر صلى الله عليه وسلم هناك مسائل تتعلق بأمور الصلاة، وحرم المكي هذا مجمع عليه، الحرم المكي يضمن صيده كما تقدم، والصيد الحرم المكي أو إذا أدخل الصيد إلى الحرم فالجمهور على أنه لا يحل، قول ثاني يحل، أما صيد المدينة فإنه أما ما أدخل من الصيد إلى المدينة فإنه يحل على الصحيح عن أنس في الصحيحين رضي الله عنه في قصة أمير المؤمنين أبا عبد الله بن علي وغيره فلم يأمر بإطلاق الصيد منه، وكذلك المضاعفة تختلف من مكة إلى المدينة، وهناك أشياء تأمل أن تستحضر شيء في الفرق بينها، كذلك إحرام مكة، مكي يجب الإحرام لمن نوى ويستحب الإحرام لمن لم ينوي، يعني لا يدخل لا بل حرمة قبل ذلك المواقيت ثم بعد ذلك مسألة الدخول الحرام، كذلك في باب في مسائل أخرى في مسائل أخرى لما تأمل في هذا الباب
تضعيف الصلاة على القول به تضعيف الصلاة فيه مضاعفة الصلاة
سبب مضاعفة الصلاة كما تقدم، أيضا التحريم أو الفضل، يعني يقال أن المضاعفة خاصة في المسجد في المسجد النبوي، أما الحرم الذي فيها خلاف منهم من حكى عن الجمهور أن المضاعفة عامة لجميع الحرم، مضاعفة عامة لجميع الحرم، ومنهم من حكى عن العكس، ومن جاء النص قال إن من يشرك بالله فلا يدخل المسجد الحرام، فلا يدخل المسجد الحرام ما بعد عامهم هذا. نعم قال ولا جزاء فيه. تقدم حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه، من العلم من قال ان هذا ليس يعني من قال هذا ليس باب الجزاء الا باب العقوبه، ان باب العقوبه ظهر الحديث ان من صاد فيه انه يحل له سلبه على ما الخبر عن سعد رضي الله عنه. نعم
ثبوت الخبر هذا يا شيخنا في صحيح مسلم، ولا من يسلبه لا يأخذ الصيد لو صاد شيئا، من يسلب يأخذ سلبه يأخذ الصيد الذي صاده؟ من المال أنه أصبح من المال يا شيخ.
يمكن النبي عليه السلام قد حلل وسلم على أن يدخل الصيد، فما أدري عن كلام العلماء، لكن أن المسألة حتى الصيد، وعلى هذا يستدل به على أن من قتل الصيد في حرم المدينة أنه حلل، أنه يحل ولا يكون ميتا، لكن يحرم على الصائد والنزول بعيدا، يحرم على الصائد مثل من يصعد من يصيد بغيره من المحرمين، فلا يحل له ولا يحل بغيره صيد حرمنا لكم، ما لم تصيدوه او يصيد لكم، ما لم تصيدوه او يصيد لكم حديث جابر. لكن صيد الحرم صيد الحلال لكم، نعم قصص صيد الحلال لكم، ما لم تصيدوه الصيد حلال، ما لم تصيدوه يصيد لكم، لأن لا يجوز للمحرم أن يصيد، فإذا صاد الحلال صاد الحلال بغير أن يخص محرما حل الجميع، وإن خص أو أراده أنه يحل لغيره ولا يحل له. وجهل أيضا عن عثمان رضي الله عنه لست مثلكم إنما صيد من أجل، فلم يأكل رضي الله عنه، ووفق من أكل وفق دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة أو هذا الحديث يدل به على أن من قتل صيدا في الحرم حرم المدينة أنه حلال، يعني ما يكون ميتا، ما يكون ميتا، ويجوز أكله لغيره، يجوز أكله، قد يكون سحري سعيد في الدليل المسألة يظهر ذكروه لم يذكروه، يظهر الله أعلم أنه دليل المسألة، لأن النبي أطلق عليه الكلام وقال فقد حلنا لكم سيكون. ولا شك أن الصيد صورة حاضرة، شيء حاضر، بل قد يكون أثمن مما معه، هذا دليل المسألة.
نعم.
المحرم إلى صيد يقتله هو أو ميتة حالت له ميتة دون الصيد، لكن هذا في نظر الصواب أنه عند الضرورة يحل له الصيد، يحل الصيد دون الميتة. نعم كذلك معنى واحد، المعنى واحد، لأن يعني حكم الحرام معقول من حكم الإحرام، حكم الإحرام يعني يقول يقع وحكم صيد كصيد المحرم واحد جميعا بجميع هذه المسائل. المدينة ما هو ما جاء المدينة لم يأتي فيه، المدينة لم يأتي فيه مثل ما أتى فيه، يعني مثل ما أتى في حرم مكة، ولهذا الذي جاء في المدينة كما جاء في الأحاديث محرم ما بين لابتين، محرم ما بين لابتين، فصيده ليس في ضمان، وهذا كما تقدم يعني قول عامة العلم لم يكن محرم إجماع له الصيد، أما صيد الحرم وصيد المحرم هذا محل اتفاق أنه يضمن، ولهذا جاء في الوالد نفر صيده ولم يفرط، إذا كان كثير الصيد يحرم فقتله صيد الحرم وقتله من باب أولى أنه يحرم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه.
ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، هذا ورد استثناء صحيح مسلم إلا أن يعرف الرجل بعيرا، وجاء استثناء الحرث والسكة و كذلك العروة للدلو في مسند أحمد رحمه الله، وقالوا إنه يحتاج إليها وحاجة المدينة إليها أشد، هو الحشيش أيضا قالوا إن المدينة بلد زروع ونخيل، فلو منعوا من أن يعرفوا بهائمهم لتضررت أشجارهم وزروعهم وثمارهم بذلك، احتاج إلى أن يستثنى لهم ذلك، مع أن تقدم معنا أيضا في حرم مكة أن يجوز علف البهائم بنفسها، أما الاحتشاش فيه قولان، واحد القولين أنه يجوز، لأنه إذا كان يجوز أن يتركها وأن يطلقها في الحرم فكذلك يجوز أن يحتش لها، لكن زيد في حرم المدينة ما يقطع من الشجر للبئر ونحوه وآلة الحرب، فهذه استثنيت الحكم، وإذا كان استثني لأهل المدينة مثل ما قال إلا الإدخل قال إلا الإدخل، دل على أن ما كان حاجة أشد ففي أولى، آلة الحرب أشد حاجة إليها أشد من الإدخل لأهل مكة، فهو من جهة الدليل ومن جهة المعنى الذي ورد بالقياس على الإدخل الذي ورد في هذه المدينة مكة من جهة المعنى يكون أولى بالحكم في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: حرمها ما بين عير إلى ثور.
ما بين عير من جهة الجنوب إلى ثور من جهة الشمال، وهذا ثور انكره بعض العلماء وقالوا إنه وهم، البخاري أشار قال من عير إلى كذاب، لكن الصواب أن ثور ورد بالخبر صحيح مسلم، وأن من أنكره خفي عليه، بعضهم قال ثور جبل مكة اختفى فيه النبي عليه السلام وصاحبه أيام الهجرة لما هاجر عليه الصلاة والسلام، لكن الصواب أن ثور موجود في المدينة لكن بخفائه وعدم شهرته لم خفي على كثير من الشهود، وإلا فقد أثبته العلماء وذكره كثير منهم، وأن أهل المدينة في ذلك الوقت كان يعرفون ذلك، وذكر العلماء والحفار في القرن السابع والقرن الثامن وقبله وبعده أن خلف أحد حين جبل أو صغير أحمر مدور حذاءه شماله سمى ثور، وأنه لا يزال يتوارث أهل تلك المنطقة اسم هذا الجبل أبا عن جد، ونقلوا هذا الحرب حجر المشايخ يسير من مكة إلى المدينة، وكان يرافقه رجل من أهل البادية، ونقل عنه بعضهم أنه قال: وكنت إذا رأيت شيئا من وادي أو جبل أحببت أن أسأل عنه، فمررت بهذه الصخرة فسألت هذا الرجل فقال هذا أو قلت ماذا تقول؟ العالم يعرف من جاب الحديث أنه يتفوق العلماء اختلفوا فيه، بعضهم يقول أنه وهم أو أن صار إبهامه، فقال نوم، قال فنزلت وصليت ركعتين أو سجدت، يعني شكرا لله عز وجل على هذه الفائدة العظيمة التي نقل عن إنسان لا يعرف الأحاديث ولا يعرف النقول، قال وافق ما جاء من خبر فدل على أنه مسمى بهذا الاسم ما بين عليل إلى ثور، وهذا هو الصواب في الجمهور وأنها حرام من الشمال والجنوب ومن الشرق والغرب 12 ميلا.
قال رحمه الله: باب دخول مكة. يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة.
باب دخول مكة يستحب عند دخول مكة عند بعض العلم اغتسال، وهذا في حديث ابن عمر الصحيح البخاري انه ذكر اغتسل بالقوه بعد ما ذكر عند ميلاد، وهل هو اغتسال لدخول مكة او اغتسال لأجل السفر؟ ظهر كلام البخاري والجماعه انه اغتسال لدخول مكة ان تيسر له ذلك، هو يمكن ان يقال حينما يكون الانسان يغتسل بأس لأنه باب المستحبات، وإن دخل بحيث يتيسر يعني ليس هناك سنة ثابتة في هذا فالأمر في هذا واسع. الثاني الذي ذكره في المذهب رحمة الله عليه. نعم
أحسن الله عليك. الرواية الأخرى التي فيها أخذ سلب منصاد في نيل الأوطار، هنا ذكر الإمام الشوكاني ساق حديث مسلم الذي ذكره الشيخ قبل قليل أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه إلى آخره، ثم ذكر قال وعن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم. قال بعده رواه أحمد وأبو داود وقال فيه وإلى آخره. قال سليمان بن أبي عبد الله، نعم ما ذكر شيء. لا هو تكلم بعده يا شيخ. اي نعم تكلم عليه الامام الشوكاني. قال والحديث اخرجه ايضا الحاكم وصححه وفي اسناده سليمان بن ابي عبد الله المذكور. قال ابو حاتم ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه. قال الذهبي تابعي وثق وقد وهم البزار فقال لا يعلم أحد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سعد ولا عنه إلا عامر، وهذا يرد عليه وقد أخرجه أيضا أبو داود وهذا يرد عليه وقد أخرجه أيضا قال وهذا يرد عليه وقد أخرجه أيضا أبو داود عن مولى لسعد عنه. ووهم أيضا الحاكم فقال في حديث سعد إن الشيخين لم يخرجاه وهو في مسلم كما عرفت. قال رحمه الله فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد.
قال ما ورد أيضا لم يثبت شيء في ليس هنالك مع خاص، والصواب في هذا وهو الأولى والأولى هنا أن يقول المصلي رحمه الله فإذا دخل المسجد قال ما ورد، هذا هو قم إلى ربك، إذا دخل المسجد قال ما ورد، لأن المسجد الحرام مبين من المساجد، لكن كأنه نص ذكروا هذا وسكتوا عن دخول المسجد اكتفاء بما سبق، وهذا يبقى عليه من صاحب المصاحف وغيره يعني من جهة أنه سكتوا عن هذا، لكن عبارته تدل على أنه إذا رأى البيت، يعني إذا رأى البيت قد يرى قبل دخول المسجد ولم ثم يدخل المسجد، هناك دعاء فذكرهم متعين، ذكرهم متعين، قد يرى البيت قبل دخول المسجد وقد يرى بعد دخول المسجد وقد يرى عند دخول المسجد، يختلف الحال بحسب ما يحول بين من جاء إلى البيت يعني في وقت دون وقت، قد يرى قبل أن يرى، وأيضا بحسب قوة البصر، فإذا رأى البيت ربما قد يقال مثلا من المراد به بحسب الواقع قد يكون غير مصر، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، وتقدم أنه لم يثبت شيء من أدعية، وأن السنة أن يدعو بالإقبال عند دخول المسجد كما تقدم الحديث الصحيح في هذا الباب، ومع ذلك إذا دخل البيت يدعو بما شاء، مثل إذا يدخل المسجد يدعو بما يحب، ولهذا الصحيح نقول يدعو بما فتح الله عليه، ما نقول دعاء معين، وليس يدعى دعاء معين، وليس يدخل المسجد أو كان دخل المسجد ويسأل ربنا سبحانه وتعالى، وإذا دخل المسجد كان تأكل الدعاء أبلغ، لأنه في بيت الله سبحانه وتعالى في بيت علي الله طرفه ويذكر به اسمه، يذكر به اسمه ويدخل في ذكر الاسم سبحانه الدعاء وسؤاله سبحانه، وهذا من رفعها، كما أنه يذكر فيها ويذكر فيها يذكر فيها سبحانه وتعالى اسمه مطلوبا بالصلاة، كذلك بالدعاء قبل الصلاة وبعد الصلاة، والمسجد الحرام هو أعظم وسعة فهو أولى بذلك. نعم.
قال رحمه الله ثم قال رحمه الله ثم يطوف مطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم.
لما تحت أبواب ثم قذفوها على عواتقهم ثم رملوا أشواق ثلاثة. كذلك في يعني المغنية النبي داود أنه عليه السلام قال طبع برد أخضر طبع برد أخضر برد أخضر يعني جيدة للطباع كما تقدمكم عند إبعاد الطواف والاطباع في جميع الطواف. هناك قول ضعيف قال بعض الاطباع يكون في الأشواط الثلاثة لأن لإظهار الجلد والقوة وإظهار القوة في الأشواط الثلاثة في الرمل، لكن الصواب أن الاطباع في أنه في جميع الطواف خلاف الرمل خلاف الرمل كما سيأتي إن شاء الله. قال ثم يطوف مضطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمره، وهذا يبين ان الاتباع في طواف العمره والقائم وفي القدوم في طوافين، ان الاتباع يكون الا في طوافين طواف القدوم للقائم والمفرد وطواف العمره للمعتمر في حياة المعتمد سواء كان متمتع أو كانت عمرة غير متمتع. المقصود أنه للمقارنة وأنه لا ليس بعد ذلك طواف ليس بعد ذلك لا رمل واطباع، لأن الرمل والطباع يشرعان جميعا، فإذا لم يشرع هذا لم يشرع هذا. ولهذا من لم يطف القدوم من لم يطوف فإنه ليس عليه بعد ذلك لا رمل ولا طباع، فلا يكون في نهر وطباع في طواف الإفاضة. قال بعضهم إذا لم يرمل لم يطوف الوضوء فإنه يكون منه الرمل والانطباع في طواف الإفاضة حتى ولو كان لمس يديه، على هذا يخرج ثيابه يخرج كتفه من الجلد، هذا قول ضعيف عن قول الشافعي. وبعضهم قال إذا طاف بالقدوم ورمل ولم يسعى فإنه بعد ذلك إذا سعى فإنه إذا طاف للإفاضة وسعى فيرمل ويطبع في طواف القدوم في طواف الإفاضة، لأنه يشرع بعد كل طواف بعد وسعي بعد كل طواف بعد وسعي. بل قال بعض البالغ ولو أنه طاف يعني نفلا طاف نفلا وليس عليه يعني طواف واجب ليس عليه سعي طاف النفل سعى فإنه ينطبع ويرمل في طواف النفل هذا. كلها أقوال ضعيفة. السنة أن الانطباع يكون في الطواف الأول، ثم هو كيف ينطبع على ذلك؟ لأنه حينما يرمي الجمرة يتحلل عن القول الصحيح أو يرمي الجمرة ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر فيلبس ثيابه كيف يكون الانطباع؟ فتكلموا لهذا القول وقالوا أنه يخرج إليه. صواب ما تقدم أنه في طواف العمرة وفي طواف القدوم. لكن تقولون في من يطوف راكبة مثل عن عربية يطوف على عربية مثلا أو يطوف محمول على كرسي أو مثلا من يحمل إنسان على كتفه مريض هل يطبع ويرمل به أيضا حامله أو يقال أنه لا رمل على الراكب أن يقال أنه يرمل أو لا رمل؟ المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. المذهب والجمهور أنه لا رمل في حق الراكب ولا في حق الرمل طبعا يكون في حق الماشي. قال هذه آية جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الطواف، والطواف الذي مشى فيه النبي عليه السلام هو طواف القدوم. هذا واضح لأنه ثبت الأخبار أنه رمل من الحجر إلى الحجر، رمل هذا المشوار، وهذا لا شك أنه كان ماشيا، كان ماشيا. أما طواف راكبا هذا اختلف فيه، هل هو في طواف الإفاضة أو في طواف الوداع؟ والأظهر أنه في طواف الإفاضة، هذا ما حرره بعض العلم من الشافعية كما جماعة في منسكب، قال كلام محكم رحمه الله، قال إن طواف الإفاضة كما جاء في حديث جابر أن الناس غشوه كثروا عليه، وفي حديث ابن عباس إنه طاف راكبا ليشرف له يظهر له، وهذا لا يكون إلا في طواف الإفاضة حتى يسألوه ويشرف له، فركب عليه الصلاة والسلام لأن يشرفه فيسألوه وينظرون إليه ويأخذون معه المناسك. هذا واضح أن المراد بطواف. أما طواف لأن النبي طاف كم طاف الطواف في حجته؟ كم طاف المطواف عليه الصلاة والسلام؟ نعم؟ ما هو طواف الوداع؟ ها؟
والإفاضة.
نعم؟ طواف الوداع طيب، والثاني الإفاضة، ما في طواف ثالث؟ لكن الطواف في طواف هذا قدوم.
بلى قدوم.
نعم. القدوم طاف للقدوم، طاف للإمام، طاف الوداع ثلاثة أسابيع. طواف القدوم تقدم أنه ماشي، أنه رمل بحجر الحجر. وطواف الإفاضة مثل ما تقدم الظاهر أنه هو الذي ركب في عليه. طواف الوداع طاف سحرا عليه الصلاة والسلام. هذا ليس مناسب لقول ابن عباس يشرف له، ولا مقابل لقول ابن عباس جاب في النصر شوها، لأن هذا لا يكون إلا في طواف الإفاضة، لأن طاف روحا عليه الصلاة والسلام. ولذا قالوا إن الطواف إن المشي هيئة، الطواف هو الذي يكون معه رمل، فلا رمل إلا إذا كان ماشيا. وذهب بعض علماء الشافعي قالوا إنه يشرع الرمل إلى أمكن والاتباع، وإذا شرع الرمل الإنسان إذا كان راكب على دابة مثلا يحرك ويرز، وإذا كان ما في ضرر يعني كان كذلك لو أنه يعني كان راكبا يعني تحركا مثل محركة من يلدي نشاط القوة، وهذا يختلف حسب حال المركوب، يمكن إذا كان مثل البعير نحو ذلك، يعني لما كان يمكن طاف عليك بطابة أم سلمة رضي الله عنها طواف الوداع، ويمكن يقال إن الشيء الذي يتيسر وهو الطواف وهو الاطباع، الاطباع لا مشقة فيه، وقد يقوى هذا بأن يقول ليس المعنى أن الاطباع وأن الرمل متعلق بمسألة المشي، لأن الحكمة منه هو إظهار الجلد والقوة وبتذكر تلك النعمة على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حينما طافوا في عام الثامن في الجعرانة قبل فتح مكة، وكان الكفار يقولون يأتيكم قوم قد وهنتكم ثم يهلم، ففيه لما طافوا قالوا لهم هؤلاء الذين قلتم فيهم كذا وكذا لهم أسبقوا من الغزلان نحو ذلك، ولهذا مشوا بين الركبين عند ابن عباس صحيح، مشوا بين الركبين هذا في الجعرانة، ثم بعد ذلك رمل من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع، مع أن المعنى الذي لأجله رمل النبي عليه الصلاة والسلام والطبع ذهب لذهاب المشركين قتل من قتل منهم أسلم من أسلم منهم، إنما المعنى والحكمة باقية، تذكر هذه النعمة التي من الله بها على نبيه عليه السلام وعلى أصحابه، فالمؤمن يعمل بها وأنه أول ما يعمل بها النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان لأجل هذا المعنى ولأجل هذه الحكمة وأنه لم تنسى بل هي باقية فكذلك يقال الأصل ثبوت هذا المعنى وهذا الفعل في حق كل حال كل معتبر إذا أمكن أن يأتي به أو ببعضه، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يمكنه الرمى فإنه ينتظر ليتذكر حال النبي عليه السلام وما من الله به عليه حيث نصره الله وأظهره على كفار قريش. فرق بين دخول مكة وخروجه منها حينما خرج مهاجرا ودخول إليه فاتحا منتصرا صلوات الله وسلامه عليه، لعل هذا أقرب والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة. قال رحمه الله: فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، وإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد.
قيل من السلام، لكن ما هو استلام؟ اجتياب الشيء باليد وضع يده عليه استلمه بيده. والنبي عليه السلام استلم الحجر استلمه قبل ذلك الصحيحين، وكذلك الحجر ركن الإيمان ثاب استلامهما، لكن الحجر الأسود هذا استلامه وتقبيله الصحيحين من حديث عمر الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه هو تقبيل الحجر. تقبيله له صور، يقول وإن شق قبل يده، شق عن السنة أن يقبله، فإن لم يتيسر له أن يقبله فإنه يستلمه بيده ويقبل الحجر صحيح مسلم من حديث عمر. أيضا ثبت عن أبي سعيد وأبي هريرة وجابر بن عمر أنهم قبلوا، أنهم كانوا يقبلون أيديهم رضي الله عنهم على استلام الحجر، فإن شق اللمس أشار إليه. سكت مصنف عن سنة أيضا ثابتة صحيح مسلم، وإن شق عليه أن يستلم بها استلمه بشيء، استلمه بشيء قبل الإشارة، قبل الإشارة وقبل ذلك الشيء، قال لابس مسلم عند الطغين أنه عليه الصلاة والسلام استلمه بالعصا ثم قبل العصا. صحيح مسلم أيضا نعم هذا ليس متقدم، يعني ابن عمر قبل بيده قبل يعني استلم بيده قبل، لكن ما في السلام يقبل أن يستلم يده، إما لكون راكب أو لكون زحام شديد، واستطاع أن يستلمه بعصا أو بذلك فإنه يقبل تلك العصا كما صحيح مسلم عليه ابن الطفيل. هذه الفائدة الرابعة، فإن شق اللمس أشار إليه، أشار إليه ظاهر هذا أشار بيده، قال عندك عن ابن عباس رواية صحيح البخاري أنه عليه أنه كلما أتى الركن أشار إليه، وجاء صحيح البخاري نفس الأخبار بنفس الطريق أظنها عن عكرمة رضي الله عنه رحمه عن ابن عباس أنه قال أشار إليه بشيء عنده، هل يبين أنه إشارة هنا حسية إشارة بنفس العصا شيء يعني لمس استلم. ومن العلم حمل الروايتين على حالين، أنه تارة يشير بشيء، وهي التي جاءت في حديث ابن طفيل أشار إليه بالعصا المحنية وقبلها، وحديث ابن عباس أنه أشار إليه بدون عصا بيد حاكم. وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، يقول اذا لم يمكن ان يقبله ولم يمكن ان يستلم يده ويقبل يده ولم يمكن ان يستلمه بشيء ويقبل ذلك الشيء فانه يشير بيده، هذا قاله الجمهور. من العلم من قال يعني تولي بذلك فان يكبر ويمشي بلا اشاره، بلا اشاره. ويقول من ورد ما ثبت شيء صحيح بهذا إلا عن ابن عمر في الطبراني أنه كان يقول بسم الله والله أكبر، قد وهم القيم رحمه الله وجعله مرفوعا صار أنه موقوف عن ابن عمر بسم الله، والذي ثبت السنة الله أكبر هذا الذي ورد، يعني قصدي ما ورد شبابي إنما الذي ورد هو التكبير، هو التكبير هذا هو الذي ورد. ومصدق رحمه الله أشار ويقول ما ورد، لا شك أن التكبير هذا آلات أخبار الصحابة عليه الصلاة والسلام. نعم الله الله كما جاء السنة. لا بيد واحدة، بيد واحدة، أما اليدان من أشار كأن يكبر هذا لا يشرع، يمكن يستدل في ذات الحديث لكنه ضعيف تقبل ضرب اليدين، وهذا ضرب عند رؤية البيت، قد يقال أيضا عند القوام أنه لا يصح. إذا بدأ هو الإشارة، لكن الإشارة تقدم خلاف الجمهور على أنه يشير بيده، ومن جعل رواية واحدة قال أن الإشارة هنا يعني مس الحجر بما بيده، وهو هذا الحجر وهو العصا كما كان عند الطفيل وقد بدا بالعصا.
أحسن عليك، يقبلون كانوا رضي الله عنهم باطن اليد الذي باشر الذا أم من ظاهرها، ولا الأمر واسع؟ قال رحمه الله: ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة.
في هذا الطواف ثلاثة مثل ما تقدم في الحديث رمل ثلاثة عليه الصلاة والسلام. هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث ابن عباس وصحيح مسلم عن جابر أنه رمل ثلاثة خب ثلاثة ومشى أربعة في ابن عمر. حديث جابر صحيح مسلم أنه رمل من الحجر إلى الحجر. حديث ابن عمر أيضا حديث ابن عباس جرال أنه طاف ومشى وما بين الركنين رمل إلى شعر ثلاثة ومشى وما بين الركنين في الجهة التي مقابلة لجلوس الكفار وكان الكعبة تستره فلا يرونه أمرهم يعني أن يمشوا حتى يكون أهون عليه. ثم رامل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في الحج الحجر في حجة الوداع يرمى الطواف ثلاثة ثم يمشي أربعة. والرمل هيئة في الطواف فلو أنه نسي الرمل في الشوط الأول والثاني تذكر الثالث من يصح نسي الرمل في الشوط الأول وتذكر الشوط الثالث
يقضيه
طيب يرمل في الثالث
يرمل في الثالث
هل يقضي الشوط الأول والثاني والرابع والخامس؟ ها؟ لا يقضي يعني شنو يرتب عليه؟ أن يغير هذه الأشواط الأربعة
فات محلها يعني يا شيخ فات محل هذه السنة
وهذا حكم الصلاة. الصلاة لو أن الإنسان نسي الجهر في ركعتين الأولين أو في الركعة الأخيرة في الركعة الأولى أو في الركعة الرابعة ما يجهر ركعتين أخرى يغير هيئة الصلاة يعني هيئة الصلاة فالركعتان بينهما هيئة حتى الأخريان هيئة العشاء كذلك أيضا الطواف في الأشواط الثلاثة يرمي في طواف القدوم طواف العروة فلو نسي فلا يبقي بعد ثم الرمى سنة وبعضهم قال واجب مجبور بدم لكن الصواب أنه سنة فإذا كان المعتمر أو الحاج في طواف القدوم وجد زحاما ولم يستطع الرمل قريب من الكعبة أيهما أفضل أن يدعو من الكعبة إلى رمل أو يبتعد مع الرمل واضح يبتعد طيب القرب